حالا یہ بات التوصيات في علم الاصول هي هذه المباحثه تقريب الدرس في بعد الرجوع طبعا وتسجيل كل درس لا تخليه يفوتك الا ان تعرف مقدار ما اخذته ومقدار ما ربما لم تتطلب على فهمه وتسجل اسئله ورقه تسجل هذه الاسئله حتى تعرف انت فعلا في يوم ما انك وقفت في هالنقطه هذه سجل هذه الاسئله تجيبها إما في المدرسة إن شاء الله نجيب عليها وإما أن تخبروني البيت تخبروني في أي مكان أنا حاضر بالنسبة لهذا الموضوع الصف والشعبة إلى عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمن الطبيعة اليوم ما أعتقد يستمدون الأخوة فلا بد أن يصير الشروع من يوم غد إن شاء الله حتى تعم الفائدة المبادئ التصورية لعلم الأصول يعني المفاهيم التعريفات هذه ضرورية يعني لا تنتظر أنت أن كل درس تكون جديد على مبادئ التصورية وعلى المفاهيم وعلى التعريفات المفروض أنت درست الحلقة الأولى ودرست الحلقة الثانية وتدرون منهجة الحلقة الثالثة كمنهجة واضحة هي نفس منهجة الحلقة الأولى والحلقة الثانية فالمنهجة واحدة وعناوين المسائل تكاد تكون ماذا واحدة ومتشابهة فالمفروض عندك شيء من بعض التعريفات وبعض المصطلحات حتى نستطيع هنا أن نبين المطلب طبعا نحن سوف نذكر بهذه المصطلحات ولكن لا على أن تكون هي درسنا الأساسي في الحلقة الثالثة ما ينبغي لنا أن ندرس الحلقة الأولى والثانية في الثالثة يعني المفروض درسنا الحلقة الأولى ودرسنا الحلقة الثانية وعند الشروع في الحلقة الثالثة لابد أن نستفيد فما أقول 100% لا نستفيد قدر الإمكان مما تعلمنا في الحلقة الأولى والثانية حتى نستطيع أن نهضم المطالب الرئيسية الأساسية التي نريد بها في الحلقة الثالثة وحتى نستطيع أيضا أن نسير على وفق المنهج المخطط والمرسوم للمدرسة بلا إشكال يعني إحنا نستطيع أن نبقى في كل درس ما شاء الله من الساعات ولكن أنتم تعلمون يعني المنهج منهج مقرر والمنهج المقرر إلى ساعات الخاصة وإلى حصصه الخاصة بقية الطلبة كلهم من يعني من غير العرب موجودين عرب طب انتم كلكم تتكلمون ما شاء الله اللغه العربيه فمقصودي بالعرب العرب بالجنسيه يعني طب لي كل ان شاء الله انا من عادتي اتكلم باللغه العربيه الفصحى نوعا ما يعني ما لا استطيع ان اشرح الدرس باللغه العاميه يعني أي حتى أحافظ على المعاني قدر الإمكان وإحدى مشكلات فهم درس الأصول هو هذا هو اختيار الألفاظ الغير مناسبة للدلالة على المعنى كثير من الطلبة للأسف الشديد يخرج من دراسة علم الأصول وربما لم تجد عنده شيء قلت أنا ربما في نفسه وفي داخله يقول لو شرح له هذا المطلب وبين له هذا المطلب عليه السلام ورحمة الله لقال لي أنا متوجه إلى هذه الأفكار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن لا يستطيع أن يبين هذه الأفكار لأنه ربما علم بطريقة أن الألفاظ المستخدمة والمستعملة ألفاظ ربما تكون صحيحة ألفاظ عربية ولكن أجنبية عن معانيها بلحاظ علم الأصول تعلم الأصول كغيره من العلوم إلى لغة خاصة بمعنى له مصطلحات الخاصة له مفاهيم خاصة كما قلت يعني لا يجوز لك أن إذا تتكلم عن المتعلق وعن أطراف الحكم الشرعي من موضوع وغيره تأتي بلفظ الموضوع وتقصد به المتعلق وتأتي بلفظ المتعلق وتقصد به الموضوع لا كل لفظ إلى دلالة الخاصة في علم الأصول فالموضوع الحكم مثلا غير متعلق الحكم وهكذا ما شاء الله مصطلحات كثيرة سوف نمر عليها خلال البحث إن شاء الله سوف نشرع من الغد إن شاء الله وأول الشروط سوف يكون في تعريف علم الأصول يعني قبل لا ندرس مسائل علم الأصول لابد لنا أن نعرف طبيعة هذه المسائل بشكل كلي كما تعلمون دخول ولو بسيط ولكن ليس دخول الرسمي للدرس غدا سوف يكون الدخول الرسمي للدرس كما تعلمون أنه إذا أردنا أن نعرف العلم مو العلم بما هو علم لا العلم بما هو مضاف إلى الأصول علم الفقه علم الأصول علم الكلام علم المنطق علم النحو العلم المضاف إلى هذه العناوين علم الأصول ماذا يعني علم الأصول إذا أردت أن تشير إلى علم الأصول تقول لي هذا علم الأصول هذه المسائل المدونة في هذا العلم هو عبارة عن علم الأصول فإذن الهدف من تعريف علم الأصول شنو هو التوجه إلى طبيعة المسائل المبحوث عنها في علم الأصول ولذا سوف يأتي غدا إن شاء الله نبين إذا وفقنا الله أن الهدف من تعريف هو إعطاء ضابط للمسألة الأصولية قبل لا تفتح كتاب علم الأصول وتريد تبحث في مسائل علم الأصول لابد أن تعرف ابتداء ولو إجمالا ما هي ضابطة المسألة الأصولية ما هي طبيعة المسائل المبحوث عنها في علم الأصول ومن الطبيعي ليس كل مسألة من المسائل وقضية من القضايا تبحث في علم الأصول وإلا ما بقى عندنا لا علم أصول ولا بقى صار عندنا علم واحد نبحث فيه كل شيء وهذا ليس صحيح عندنا علوم وكل علم مختص بمجموعة من المسائل هذه المسائل من جمعت لوحدها وذاتها وإنما جمعها طبيعة الغرض الغرض الذي من أجله دون علم الأصول هذا الغرض هو الذي حدد تلك المسائل التي تدخل في بحث علم الأصول يعني ما تنفكاك بين المسائل وبين الغرض هذه المسائل من جمعت عشوائيا إنما جمعت على أساس الغرض الذي من أجله دون علم الأصول وأخذت بالحلقة الأولى وبالحلقة الثانية أن الغرض وإن شاء الله طلبة علم الأصول أنتم تعلمون أن هدف علم الأصول والغرض من علم الأصول هو عملية الاستنباط يعني الهدف ينتهي مقصودنا إلى عملية الاستنباط علم الأصول كأنه ألف ودون لأجل ماذا أن يزود الفقيه بالأدوات التي يمكن أن يستفيد منها وين في عملية الاستنباط فالنهاية تنتهي لمن إلى علم الفقه عملية الاستنباط هي العملية اللي مارسها الفقيه في علم الفقه حتى يستنبط الأحكام الشرعية وكل هاي العلوم واللي آخرها بالنسبة آخر المقدمات لعلم الفقه هو علم الأصول آخر المقدمات لعلم الأصول علم النحو علم البيان واللغة والرجال و و و هاي العلوم اللي تدرس في العودة كمقدمات كلها خدم المن لعلم الفقه اللي هو أشرف العلوم بالنسبة لنا يعني ماذا بعد أن يعرف الإنسان ما هو مطلوب منه من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل خالقه، من قبل من يعبد. وهذا الغاية القصوى، أن نعرف أحكامنا وأن نطبق أحكامنا، وبالتالي نرضي الله سبحانه وتعالى. فعلم الأصول يزود الفقيه بوسائل، أدوات يتمكن من خلالها. طبعا مو ليست فقط حفظ الأدوات، الأدوات بإيدها كل أحيانا كل شيء ما ينفع. شوف واحد يعطي أدوات نجارة لكن كل شيء ما يقدر يسويه. أدوات يتمكن من ممارسة من استخدامها في مكانات، في المكان، كل أداة في المكان المناسب لها. وراح تلاحظ عندما نبحث في ندخل في أصل مسائل علم الأصول بعد أن ننهي البحوث التمهيدية المقدماتية لعلم الأصول، راح نبحث في مسائل، وهي المسائل لها دور مباشر في عملية الاستنباط، يعني نتائجها، نتائج هذه المسائل لها دور مباشر في عملية الاستنباط والاستدلال. فالغرض من علم الأصول هو عملية الاستنباط. هذه معلومات سابقة، أنا ما أريد أقول ما أريد أشرح في الدرس اليوم، لأنه ربما النصف محاضر نصف الطلبة ما جاءت. لكن أنتوا أخذتوا الحلقة الأولى والثانية أن إذن الغرض من علم الأصول هو عملية الاستنباط، عملية الاستدلال، يعني تزويد العملية الاستنباطية بأدواتها بوسائلها. كل عملية لها وسائل، لها أدوات. العملية الاستنباطية اللي مارسها الفقيه لها مجموعة من الأدوات يتعلمها الفقيه ويتمكن من ممارسة، ويعرف أين يطبق كل أداة من تلك الأدوات حتى يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. إذن الغرض هو عملية الاستنباط. مسائل العلم ما منفصلة عن الغرض أصلاً. الغرض كيف يتحقق؟ يتحقق عن طريق ماذا؟ مسائل العلم، الغرض من العلم، هل يمكن أن يتحقق من غير مسائل العلم؟ وإذا كان يتحقق من غير مسائل العلم، لماذا تدرس هذه المسائل في هذا العلم؟ فالمسائل والغرض يوجد بينهما ماذا؟ ترابط. يعني هذه المسألة تدخل في هذا العلم بمقدار ما تحقق من الغرض الذي من أجله دون هذا العلم وأسس هذا العلم. ما أجت هذه المسألة يعني عشوائية إذا تدخلت في هذا. ما يصير كل مسألة تجي وتبحث فيه في العلم، لابد أن تكون هناك ضابطة وعلاقة تربط هذه المسائل بعضها بالبعض الآخر حتى تقبل أن تكون في علم، في علم واحد. اللي يحدد هالضابطة أو له دور مباشر في تحديد هالضابطة هو الغرض، لكن ليس الغرض كل شيء. الغرض أساسي، ولكن لا يعني بأننا لم نأخذ قيود أخرى، لأنه غير العلوم أيضا تنتج هذا الغرض. علم الرجال أيضا نهايته أن يتجنب ماذا؟ أن يدخل في عملية الاستنباط. فالغرض هو المهيمن وهو المسيطر، ولكن لا يعني أنه كل ما هو دخيل في الاستنباط نجي وندرس وين؟ في علم الأصول. خب إيش بقى العلم الرجال، وإيش بقى العلم النحو، وإيش بقى العلوم الأخرى اللي هي أيضا دخيلة بشكل أو بآخر في عملية الاستنباط. إذن هاي المسائل انجمعت في عدة في علم الأصول، جمعها الغرض الذي من أجله دولت. لكن كما قلت وكما بينت أنه ما يمكن أن نأخذ فقط الغرض ونجعله ضابطا ونقول كل ما كان دخيلا في عملية الاستنباط فهو من مسائل علم الأصول. لا، نحن نعلم بأن بعض العلوم أيضا نتائجها دخيلة في عملية الاستنباط. وإحنا ما في كل العلوم الدخيلة في عملية الاستنباط، بل حتى علم المنطق بعد راح يدخل في عملية الاستنباط إلى هالشكل. فنحتاج إلى بيان ضابطة للمسألة الأصولية من خلال هاي الضابطة، مقياس نقيس هاي المسألة عليه إن كانت موافقة وملائمة. نقول له تعال جبني وين في علم الأصول. إن كانت غير موافقة وغير ملائمة لهالضابطة نقول بأنها ليست أصولية. فنحتاج إلى بيان ضابطة المسألة الأصولية. إذا لا فرق بين أن تقول ما هو تعريف علم الأصول وما هي ضابطة المسألة الأصولية. السؤال جوابه واحد حتى لو اختلفت بعض التعبيرات والألفاظ، لأنه أصلا الغرض من التعريف هو التوجه إلى طبيعة المسائل المبحوث عنها في علم الأصول، وهذا التوجه لا يحصل إلا أن تعطيني ضابطة، ضابطة كلية حتى يصير عندي توجه إجمالي. فتقول لي كل ما وقع في طريق الاستنباط مثلا تعطيني هالضابطة، أنا صار عندي نوع من التوجه الإجمالي إلى طبيعة المسائل المبحوث عنها في علم الأصول. هاي الضابطة هي المقياس، وعلى أساسه سوف نعرف علم الأصول. فعل تعريف من هنا مقدمة للغد إن شاء الله. كل تعريف لم يحقق هذه الضابطة فليس تعريفا تاما. يعني التعريف اللي ما يجي لنا ضابطة واضحة ومحددة، مو ضابطة مولانا شوية فيها مطاطية وتقبل هالمسألة تدخل وإن كانت أجنبية، وقالوا أن التعريف يشترط فيها أن يكون جامعا مانعا جامعا على جنوب المين. يعني تبقى بعض المسائل الأصولية مثل تجمع هي الضابطة. إذن شلون هاي المسألة، شلون ضابط المسألة الأصولية وهي المسألة مع كونها أصولية لا تلتزم؟ فهذا التعريف غير جامع. وايضا ما يصير الضابطة خلي لك ضابطة وتطرد بعض او تدخل بعض المسائل من غير علم الاصول. ما عندنا علاقات وقرابات، فاذا كانت هكذا قالوا ان هذا التعريف غير مانع، بعد غير مانع من طرد الابيات. طرد تعريف محدد وضابطة محددة. هاي الضابطة وما هي هاي الضابطة سوف نتكلم فيها غدا إن شاء الله تعالى. قلت أنا اليوم ما بدي أدخل في أصل البحث، ولكن وصلت بعض الأخوة، ما أدري بعض الأخوة ربما جاءوا متأخرين، ببعض الوصايا اللي ترتبط بالدرس. أول وصية هو أصل الكتابة تكون خارج الدرس، وأصل التوجه يكون وين؟ في داخل الدرس. هذا لا يمنع من أنه واحد عند القلم قد يكتب رؤوس أقلام ملاحظة هنا أو هناك يستفيد منها، لكن لا يكون الطالب بس مستمع ويكتب. توجه إلى الدرس، افهم ما يطرح في الدرس، ثم اذهب إلى البيت واكتب ما شئت من خلال ما فهمت. هاي النقطة الأولى الأساسية. النقطة الثانية هي قدر الإمكان حاول أن تباحث، يعني المباحثة في خارج أوقات الدوام. مقصودي في خارج أوقات الدوام يعني ما نمنع اثنين يتناقشون هالسهنانة في مسألة أصولية، لا، فالواحد يخلي وقت خارج الدوام لأنه وقت الدوام للتحصيل الطبيعي، وخارج الدوام أن يكون هناك مباحثة، وهذه المباحثة لها فوائد يعني قد لا يشعر بها البعض ابتداء، ولكن بالاستمرار والدوام سوف يشعر بفوائد المباحثة. من أبسط فوائد المباحثة أنك ربما تتوقع أنك فهمت المطلب بشكل جيد، وزميلك يقول لك لا أنا فاهمه بهال طريقة، الأقل يصير بيناتهم نوع من التعارض بالفهم، ويقتضي هذا يقتضي أن تجون إلى أن تسألون يعني هل الفهم هذا هو صحيح أم هذا هو صحيح. أحيانا الطالب يوحى له بأنه فهم المطلب وفهم المسألة الأصولية، لكن ربما في واقع الأمر ليس كذلك. هذه وين تظهر هذه؟ يعني وين تدري أنت؟ وين تكتشف نفسك؟ وين تكتشف نفسك إنك هاي النقطة فيها خلل؟ عندما تروح تطرحها على زميلك. شوف أنت من تريد الآن تريد تقرر ماذا؟ تريد تكون أستاذ. هي المباحثة يوم أنت أستاذ يوم زميلك أستاذ. تريد تقرر الدرس. شوف بعض مفاصل الدرس أنت مسيطر عليه في تقريره، لكن بعض المفاصل تظل تجيب منها وتخلي منها، يعني تشعر بعدم القدرة على صياغة معلومات معينة بقوالب لفظية معينة، لأنك أنت أساسا ربما ما هاضم المعنى بشكل جيد. هذا تكتشفه من خلال المباحثة. من تكتشفه أنت بعد إما أن تروح راجع، فإن فهمت من خلال المراجعة فبها، أو تجي تسأل أنا ترى عندي غموض هنا في هذه المسألة. وهي طريقة العلم والتعلم، ولا يعني ليس فقط أنه نجي نستمع هنا ونروح البيت ثاني يوم، نجي نستمع ونروح البيت ثالث يوم. وقلت أنا لبعض الأخوة لن يكون كالشريط الواحد. الشريط الواحد هاي طبيعته، واحد ما عنده إلا شريط، شريط ما المسجل بوجهينها، هذا الشريط يستمع بيه اليوم، ثاني يوم يجيب نفس المسجل والشريط، فالذي يسجل محاضرة ما عنده فيسجل فوق هذا، يعني تلمسح مال الأمس ومال اليوم يمسحها يوم غد، وربما لم يحتفظ الطالب إلا في آخر محاضرة من السنة. احنا ما نريد هالشكل، يعني نريد النافلة أن يكون عندنا، أن نحتفظ بما نتعلمه. وتجري أنت مسألة النسيان مسألة طبيعية، مثلا تبخر المعلومات مسألة طبيعية يعني ما حد ينكرها، ولكن كيف نتغلب على هذه المعوقات؟ بالممارسة، بالمباحثة، بالاستمرار بدرس المعلومة. يعني المعلومة لا تقول أنا فهمتها وخلاص، لا تقول فهمتها وخلاص، لا، إذا تريد طالع كتاب وعندك معلومة أنت فاهمها مر عليها هم اقراها، لا تقول خلاص أنا هكذا فاهمة سابقا قلنا مو هاي هم نروح. فهذا التبخر حتى بيصير مباحثة وممارسة وأسئلة واستمرارية ودوام في طلب العلم. هذا كله يلا نقدر نحتفظ بكليات العلم، هذا كله كنت أسويه حتى نحتفظ ببعض كليات العلم، وإلا الأمور الجزئية والأمور التفصيلية ربما ما تبتعد أحد. ولذلك نشوف التفاوت بين الناس، هذا يحتفظ بقضية كلش كلية واسعة واللي كل الناس شاركة فيها، الثاني لا يحتفظ. وتدري قضايا الكلية مثل الدوائر، بعضها شنو داخل البعض الآخر إلى أن تنتهي إلى أصغر دائرة، وهي أصغر جزئية في داخل العلم الواحد. أنت من العلم شو قد عندك؟ عندك الدائرة الواسعة بس تعرف أكو علم وعلم العقول، أهم العلم هذا ما ينفع ما يحتاج. ومرة لا أعرف العلم وأبعد عندي دائرة ثانية في داخل هذه الدائرة، هم أنا عندي هنا علم بها. وهي كلها الدوائر قضايا كلية، كل ما تنزل شوية شوية راح تنزل إلى القضايا الجزئية. فأنت لا تكون دوم داخل خارج الدائرة، يعني هذا اللي خارج الدائرة اللي كلش ما يدري يعني، ولا تكون هم بالدائرة الأخيرة بس تدري أكو علم بالحوزة يسمى علم الأصول. يعني قدر الإمكان طبيعي، كل احنا طالب هاي طبيعة طالب ما عنده شيء ويتعلم، فأنت ادخل من أول الدائرة إلى أن توصل إلى المركز. هذا خلي يكون هدفك، هدفك بالسير المعلومات هي الشكل. إلى أن تصل إلى المركز ولكون هدفة الجزئيات وأن تعتبر الكليات تصير هاي الكليات تصير بديهيات. ولذلك بعض الكليات عند البعض بديهيات أحسن ما يحتاج أصلا يتأمل فيها، والبعض الآخر عند بعض الكليات من الجزئيات. فالأمر أمر نسبي. السلام عليكم ورحمة الله. على أي حال فأوصيكم طبعا بتقوى الله أولا، أوصي بنفسي هذا الأمر المسلم، وثانيا لا تضيعون هذه الساعات من الصبح جايين، واليوم بدأت شوية تنفر باكر الثلج وتعبانين، وانتم هم ناس خصوصا يعني انتم ناس متغربين وجايين من أماكن بعيدة، وهاي الغربة وهاي الهجرة قد تكون جهاد في سبيل الله إذا كانت مولانا فقط تحتاج إلى نية القربة والإخلاص. مو صعبة جاي متغرب. شوف حتى لو كان المجيء لدواعي أخرى، ولكن الآن أنا أرد أقول هذا المجيء لأرد أن أخلي لي هذا الدار. مو عيب الإنسان مولانا أن يكون إجا لداعي معين ثم تغير عند هذا الداعي بالداء الأفضل. أفضل مو معيب ولا فشي مستحيل. أنا مرة إجيت للدراسة لأجل هدف حتى ربما دنيوي، بالنتيجة أنا مشيت. وشنو المانع أنا ليش أضرب ذلك الهدف الدنيوي مثلا؟ أقول لا، أنا أرد أخدم، أولا أخدم نفسي، أنا أتعلم علوم أهل البيت، أتعلم العلم اللي ربما وقطعا ينفعني في آخرتي، ينفعني في دنياي أن أكمل نفسي وأعرف ديني، وينتفع مجتمعك ينتفع بي. لا نفكر احنا فقط مستوعبات نستوعب العلوم ونبعد نفسي، المفروض ننشر هذا العلم اللي نتعلمه. زكاة العلم نشره تعليمه، انت هذا فشي حصلته عليه زكاة، فنشره وتعليمه مجتمعك مولانا وظيفتك هذه بعد مجتمعك لو حق عليك، حتى المجتمع المخالف إليك إلى حق عليك. طبعا إذا ما يريد يقول إذا ما يريد هذا الشيء آخر، ولكن مرة يقول لك ليش ما قلت لي، ليش ما علمتني. يمك العلم، انت يمك العلم. فقد واحد مرات يمشي الطريق وهذا الطريق خطر وهذا وكاد ان يهلك مثلا، يجي له زميله يقول له انت لا تدري، ما يكتب عليه اذا انت تدري هذا الطريق هاتي وصلك ما قلت لي، يجوز بعد ما يحاسي كلش. ليش؟ انه يعتبر فيه غرر فيه. يعني احنا فيكون هدفنا مولانا حب كل الناس ونحب الخير لكل الناس، مو دعوانا دعوة تعذب للدنيا واصل مولانا اكون شيعي بالدنيا ولا مات. والله سبحانه وتعالى اليوم القيامة مولانا لو واحد شيعي هو شنو الشيعي وشنو غير الشيعي؟ هو مولانا نستعبد الطريق الصحيح لعبادة الله. هذا سميتني شيعي سميتني ما سمي ما شيء، احنا ما عدنا حزب ورد نتحزب ونسوي اكثرية وهذا، احنا ما عدنا من طلقنا الاكثرية واقلية وما ادري شيء. اليوم اللي خير ينجي روحه. لو كل الناس مولانا مقولة الامام علي سلام الله عليه مولانا ربما جسدت البيت من الشعر على ما حافظها، يقول المهم مضمون هذا انه ان يكون بينك وبين الله مولانا عمار حتى لو كان بينك وبين العالمين كلها الاخرى. الهدف هذا، فاحنا نتعلم بروح المجتمعنا بالتي احسن نطيل المعلومة الصحيحة قبل هذا الوسائل، ما قبلها أدينا شنو تليفنا. نعم نزعل عليه، ما نزعل احنا لأنفس ما عندنا مشكلة، نزعل عليه ما قبل، ما عندنا تعصب لشيء، ما عندنا تحزب لشيء، هذا الحق يريد يجيب كذا وسائل ما يجيب فيهم الألماء عندنا مثلا من العراق يقول هذا وربما صار يقول ما حد هذا ينام قبل الثاني ما تريد ما تريد ضبط يعني إيش زوجة الطريق الصحيح من بيت هذا الطريق الصحيح وهذا الطريق الصحيح مو جاي هذا عن فراغ وجا ولا عن مجرد أهواء لا مو استدلال ومنطق ويقين وهذا الله قال في العقل الله بس عرف ذا واحد عندنا قال والله يعني استغفر الله قالنا الله عقل وقال ما دام هذا العقل يكفي لأن نصل به إلى الله سبحانه وتعالى وحجة فإذا باكر والله ما والله يا معود لو كان أقوى إمام غايب ليش غايب شنو شغلك أنت ليش غايب هل الغيبة غيبة تشريعية أمر تكويني أنت أمر تكويني الله في عالم التكوين اختبر هذا وشنو خاطر أنت بالله أنت اعتقد الإمام يعني شنو خاطر سؤال شنو راح يخسرك هذا شنو راح تدفع من ضريبة يعني تقول الإمام الصادق كان يعني ملحد أو ما أدري يقول له أنتوا تعبين في السوم قال له والله شو احنا بالأخير احنا الفايزين كان اكو يوم القيامة شيء واحنا ما اخذنا بالدنيا شيء شنو اخذنا عود هاي خمس دقائق اللي نصليها ولا هذا انه يصير خوشواتين ما يحتاج الهلادي الاخلاق والهذه امور العقل مرات يقرها مولا انا اتعامل وياك بطيب ما دام انت ما ظالمني ولا هذا فشنو المشكلة فقال لي الظهر فشيء جنة وناس واحنا غرحانين في الخدرة الماء ظهر صراحة ما خدراني بي احنا مولاي نقول الرسول خلى عيني من اصل الله سبحانه وتعالى واخرهم الامام الحج عبد الله تعالى فرج امام الله لو احنا من اعتقد به لا تعتقد به وهو اللي جهرك انت وتظلم روحك انت فلم يكن في القرآن مولانا يجي ويشكي لك أحيانا مثل يوم عن واحد يصير عمره الطوف حلقت هذا وكذب القرآن بهذا وكذب كل السيرة القبضية بهذا ونوح قبل لم يتبه القوم يعني عود تغير الزمن الله بعد ما يقدر راح يخليه هذا هذا اللي عمره 2500 سنة واللي عمره 3 سنة واللي ما ادري ايش بس الدعوة 950 مو شايفين ومستصعب يعني واحد يصير عمره 1400 سنة فمرات الشيطان يمنع التعقل ويمنع التوجه ويمنع فتح الذهن يا اخي هو الله سبحانه وتعالى جزء من 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 هذا هو لأنه هو الغيب مو بيدنا مو بيدنا يعني لو كل شيء كل يبين مولانا بشكل محدود للناس انت فاهم فالمستحيل هذا جزء من دينك هو الغيب وجزء من كل الديانات مولانا هو الغيب فإذا ما تكون غير صرت انت اللي يشوفه صدق بي اللي ما يشوفه يعني مجرد آلة أصلا في العقل لا دور له على أي حال أعتقد الوقت تم خصصته وأنا مسألة الغياب هي كن أعرف الأسماء حتى في الغياب اليوم شنو الأحد والاثنين ثلاثة يوم ثلاثة مسلم الغايب فينو من التجربة الحاضر لو هذا شنو طريقتهم الناس غير يقول لنا شنو طريقتهم ها لا طريقة التسجيل شلون
نعم يجعل الحاضر ويجعل الغايب
لا بس الحاضر عادة يسجل الحاضر الغايب
أجارتهم صحيح بعد التسجيل فقط
مرتبط ياسين وفاء عمار غايب أكبر حياك الله ثلاثة سجل هذا فوق كادو ها ساهودي سامودي
رايح
ايش اسمك هنا ساهودي محمد أول هارون الحاج هادي
هادي جالو
غايب أظهر أدري وأربعة حضور اثنين أربعة ستة ستة
يكون يعني مثلا هذا طالب أن يجب أن يقلد أستاذ ما قاله أستاذ بدون أي مثلا ملاحظة له أستاذ هو يلقي ما قاله أستاذ
يلقي ما فهمه ليس بالضرورة
أن
يكون
هذا طريقة
الأستاذ فهم المطلب أول أستاذ بدأ من لا نقل تشوف انه البداية المفروض تكون من غير مطلب طريقة الإلقاء طريقة الطرح انت بحسب ما تتمكن يعني مو حفظ ما قاله الأستاذ وتنفيذه بعد هم نفس المسجلة لا ولك انت الآن يجدونك تعرضين درس في دقيقة الأخوذ